مدائح لم تلب في جن ولا إنسان. فالله بالأخلاق يذكر أحمدا وصف لأحمد ما له من ثاني. يا سيد السادات
يا عثمان، ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نزول. قال له: ماذا تريد يا خالد؟ قال: دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل. قال: والله إن هذا لفي
بقدرة الرحمن. يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشان. والله ما حسدوك إلا أنهم علموا أنك سيد لكم.
الدرس التاسع.
حديثنا في اللقاء الماضي كان قد وصل بنا إلى الغزوة العظمى، وهي غزوة بدر التي كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وهو شهر القرآن. هذا الشهر العظيم ونحن نقترب منه، لو وقفنا عنده وتدبرنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة رضوان الله عليهم لوجدنا العجب العجاب، ولوجد كثير منا أنفسهم في خلاف الطريق التي كان يسير فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة العظام. بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أمرين عظيمين ينبغي للإنسان أن يقف عندهما وقفة المتأمل، وبعد ذلك يقارن أين حياتنا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأين حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حياتنا، ونحن مأمورون أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. دراسات الحديثة أو بعض الدراسات تشير إلى أن العرب ينفقون، طبعا الرجال والنساء ينفقون في كل سنة على الطعام وعلى المكياجات 40,000 مليار دولار. نعيد العدد مرة أخرى، ينفقون 40 مليار دولار في شيئين، وهما الإنفاق على الطعام والإنفاق على المكياجات التي تعملها النساء وانتقلت عدواها إلى الرجال. والأعجب من ذلك إن علمنا أن هذه الدراسة تثبت أن الثلثين من 40، يعني هذه 40 لو قسمناها على 3 كم النتيجة؟ نعم، على 3 كم؟ 13. طيب، نعم، إذا علمنا أن الثلثين من هذا المبلغ الكبير ينفق على هذين الشيئين في شهر رمضان، يعني 11 شهر ننفق الثلث من هذا المبلغ على هذين الأمرين، أو ينفق العرب الثلث والثلثين في شهر رمضان. وشهر رمضان شهر الصيام، شهر الذي يستشعر فيه الإنسان حاجة أخيه الجائع. إذا كنا ننفق ضعفي ما ننفقه في 11 شهرا في شهر رمضان، كيف نشعر بحاجة الفقراء والمساكين؟ واحد ما شاء الله تعالى يصبح يعني عليه النهار إلى الغروب ما يحتاج بعد، يقدر يصوم 24 ساعة غيره. وشهر رمضان شهر العفة وشهر الحياء وشهر الأخلاق، هذا الذي يقع. فهذه مسألة تحتاج إلى مراجعة. الصحابة رضوان الله عليهم يذكر العلماء بأنهم كانوا يحسبون له 1000 حساب، أصلا رمضان لا ينسونه أبدا، لا يمضي عليهم يوم من غير ذكر رمضان. 6 أشهر التي قبل رمضان، الآن بقيت لنا 3 أشهر، 6 أشهر التي قبل رمضان كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى فيها في كل وقت وفي كل حين: اللهم بلغنا صيام شهر رمضان. ورمضان والخمسة الأشهر التي تأتي بعد رمضان يسألون الله تبارك وتعالى فيها: اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان. لا يمضي عليهم يوم من غير ذكر رمضان. هذا الانتصار العظيم الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم وحققه المسلمون كان في شهر رمضان. هذه القافلة التي ذكرناها ليست قافلة غريبة علينا، ذكرنا في لقاءات ماضية غزوة العسيرة أو غزوة العشيرة وهو المشهور، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة عظيمة لقريش تحمل الأموال 2500 من الإبل، وفيها حراس وفيها جماعة من قريش، أخرجت جميع أموالها، ما من أحد له مثقال إلا وشارك به في هذه التجارة العظيمة. فخرجت هذه التجارة، علم النبي صلى الله عليه وسلم بها، فخرج يريد النبي صلى الله عليه وسلم لقاء هذه القافلة ففاتته، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القافلة نفسها التي وقعت بسببها غزوة بدر، علم النبي صلى الله، هذا غزوة العسيرة أو العشيرة في خروج القافلة من مكة إلى الشام، وغزوة بدر في رجوع القافلة من الشام إلى مكة، وكان يتقدمها أبو سفيان. الأخبار وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن القافلة راجعة من الشام محملة بالبضائع والأموال، محملة بالبضائع والأموال الطائلة. المسلمون في الحقيقة لهم حق من هذه الأموال، أخرجوا من ديارهم وأموالهم كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في القرآن العظيم. فهذا الأمر لا يعدو كونه انتصارا للنفس على الظلم والطغيان الذي مورس عليها. علم النبي صلى الله عليه وسلم برجوع القافلة فندب الناس إليها، شجعهم على الخروج إليها، فخرج جماعة من النبي صلى الله عليه وسلم وتثاقل آخرون. ما الجميع خرج، البعض خرج والبعض تثاقل، هنا الأمر غير ملزم، النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم فقط. ولكن في هذه المرة ولأول مرة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الأنصار من أهل المدينة، وكان عددهم أكثر من عدد المهاجرين، أكثر من عدد المهاجرين، ثلث الجيش ويزيد كان من الأنصار، أو ثلث هذه الجماعة ويزيد كان من الأنصار، وكان المهاجرون رضوان الله عليهم لا يجاوزون 80 في هذه الجماعة التي خرجت لاستقبال هذه القافلة أو للوقوف في وجهها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام كان في شهر رمضان، وخرج معه أصحابه، لواء سلمه النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير رضوان الله عليه، وكانت للمسلمين رايتان من غير اللواء، راية للمهاجرين وهي في يد علي بن أبي طالب، وراية للأنصار وهي في يد سعد بن معاذ. فسار النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين خرجوا خرجوا على اعتبار أي شيء، على اعتبار لقاء القافلة، ما كانوا يتصورون أنه يقع قتال ويقع حرب. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تسمى الصفراء، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم شابين إلى صوب بدر حيث وقعت المعركة ليراقب الوضع. ما أخبار عير قريش؟ أين وصلت؟ هل وصلت إلى الماء؟ أحد الشابين اسمه بسبس والآخر اسمه عدي، وكلاهما من جهينة، سار حتى وصل إلى ماء بدر، وصل إلى الماء فبقي ورأى جاريتين امرأتين يتحدثان بينهما ملازمة. إيش ملازمة؟ حق. واحدة تدعي حقا على الأخرى.
في شخص بس وقف ماس إنك قاطع الشارع علينا سيارة هوندا.
إن شاء الله. هذا يقول سيارة هوندا قطعت الطريق يعني على بعض الناس الذين يريدون الخروج. ألف رقمها 09751. إذا كان موجود هنا يعني يأخذ سيارة. طيب أين وصلنا؟ نعم. فوجد جاريتين تتحدثان بينهما ملازمة. واحدة تدعي حقا على الآخر. فقالت الملزومة التي عليها الحق، قالت طيب غدا أو بعد غد تأتي القافلة، لأن هذه القافلة تنتظر، القافلة تعسكر وتقيم في مكان معين، ويأتي الناس الذين كانوا قريبين من ذلك المكان يعملون في تلك القافلة ويعملون على خدمة أهلها ويتقاضون مقابل ذلك أجورا. قالت لها غدا أو بعد غد تأتي القافلة وأعمل عندهم وأقضيك حقك، صبري علي إلى الغد أو بعد غد وأقضيك حقك. فسمع هذا الكلام، وكان قريبا من الماء مجدي بن عمرو، وقد مر علينا هذا الرجل، وهو ممن وادع النبي صلى الله عليه وسلم، كان قريبا من المرأتين مجدي. فقال صدقت، يعني هذا الكلام صحيح، غدا أو بعد غد تصل القافلة إلى هذا المكان، إلا أن مجدي بن عمرو فصل بين المرأتين وأدى الحق لها من عنده وأنهى ما بينهما من خلاف. مجدي بن عمرو كان قد تنبه للرجلين اللذين كانا قريبين من الماء، عندهما بعيران، كل واحد معه بعير، معه ناقة، فبرك ناقته وبقي ينظر ويسمع. مجدي بن عمرو انتبه لهما. هذان الرجلان بعد إنهاء الخلاف الذي وقع بين الجاريتين استمع إلى هذه المعلومة بأن القافلة تصل غدا أو بعد غد، أخذ قربتهما وتوجه إلى الماء واستقيا، ثم ذهب. بعد لحظات من ذهاب صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم وصل أبو سفيان. أبو سفيان يعني ليس بالرجل الهين، أبو سفيان هذا داهية عظيم، أبو سفيان ليس بالرجل الهين. أبو سفيان تقدم القافلة وحده، تقدم القافلة قبل أن تصل القافلة إلى ماء بدر، لأن القافلة وصولها إلى ماء بدر شيء محتمل، تقدم القافلة قبل أن تصل وسار يمشي وحده حتى وصل إلى الماء قبل أن تصل القافلة. فوجد مجدي بن عمرو هذا الرجل الذي ذكرناه، قال ما رأيت هنا أحد أو تحسست أحدا؟ قال له لا، إلا رجلين على بعيرين لهما بقيا هناك ثم استقيا وذهبا. هذا أبو سفيان دقت فراسه، هذه مو جايين يسوي الاثنين. قال له هين؟ يقول له، قال له هناك. سار إلى المكان، أبو سفيان أخذ البعر، بعر الناقتين، ففتته فرأى نوى المدينة، نوى تمر المدينة في بعر الناقتين. قال هذه علائف يثرب، معلوفة في يثرب هذه النوق، هذه النوق للجماعة. مباشرة أبو سفيان بناء على تلك المقدمة، أبو سفيان يرجع ويتوجه إلى القافلة ويجعل بدرا عن يساره ويسلك بها طريقا آخر بسبب هذا الحدث، سلك بها طريقا آخر غير الطريق الذي تعود سلوكه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أبو سفيان توقع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تصله الأخبار أيضا أن القافلة تغير مسيرها، مما يؤدي به إلى تغيير مسيره أيضا والإتيان إلى القافلة من الطريق الجديد. ولذلك ماذا قال؟ ماذا أصنع؟ إحنا ما نقدر، كان فيها القافلة 37 فقط، ما نقدر ندفع محمدا وأصحابه عن القافلة. ولذلك أبو سفيان قرر إرسال أحد من الناس إلى قريش ينذرهم ويحذرهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى حماية قافلتهم. فاختار لهذه المهمة ضمضم بن عمرو الغفاري، أجره فذهب مسرعا لا يرد ليل ولا نهار حتى وصل إلى مكة. قبل أن يصل إلى مكة بثلاثة أيام، عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا. ماذا رأت عاتكة؟ رأت أن رجلا قدم إلى مكة فوقف في الأبطح، منطقة معروفة هنا، وصاح بالناس: انفروا يا لغدر إلى مصارعكم في ثلاث، انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، إلى المكان الذي تقتلون فيه، هذا هو المراد. ثم تقدم حتى صعد على الكعبة فصاح فيهم أيضا: انفروا إلى مصارعكم في ثلاث. ثم صعد بناقته على جبل أبي قبيس، وهو جبل معروف في مكة، فصاح فيهم أيضا: انفروا يا لغدر إلى مصارعكم في ثلاث. ثم إنه أخذ حجرة ورماها، دحرجها من الجبل، وقبل أن تصل الحجرة إلى الأرض تفتتت، فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا ووصله شيء من فتات ذلك الحجر. هذه الرؤيا التي رأتها عاتكة، أصبحت فأخبرت بالرؤيا من؟ العباس بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب أخاها. قالت له: رأيت رؤيا، ماذا رأيت؟ هذا الذي رأيت، هذا الذي رأيت. قال: إنها لرؤيا، شيء عجيب هذه الرؤيا، إنها لرؤيا، اكتميها لا تخبري بها أحد. وهذا من الفقه أيضا في باب الرؤيا، وإن كان الأمر خلاف استوى من العباس، العباس الذي لم يكتم الرؤيا. قال: اكتميها، لأن ما شاء الله معروفات الحريم، يعني ما يبقيت شيء، وكانت الأنباء. قالت: طيب، لكن أيضا هذا من الفقه، عندما يرى الإنسان يعني رؤيا حسنة مبشرة بخير لا يخبر بها إلا من يثق به. ولذلك النبي يعقوب عليه السلام ماذا قال ليوسف؟ لا تقصص رؤياك على من؟ على إخوتك، لأن إخوته لم يكونوا ثقة وهم إخوته. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لذلك لا يخبر بها إلا من يثق به. والرؤية السيئة من الفقه أيضا عندما يراها الإنسان أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أحدهم: كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أبالي بها. العباس بن عبد المطلب خرج فلقي صديقا عزيزا عليه، وهو الوليد بن عتبة بن ربيعة. لقي الوليد بن عتبة بن ربيعة صديقه، قال: تعال. فأخبره، قال: عاتكة بنت عبد المطلب رأت كذا وكذا وكذا، لكن اكتب، لا تخبر أحدا، خلاص ما دام خرجت، سر لا يكون سرا بعد خروجه من قلب صاحب. أنت لسر صنته أمير، وأنت إن أفشيته أسير، أو كما قال الشيخ سالمي رحمه الله، بعد الإنسان خلاص من يفشي السر يصبح أسيرا، وكان قبل ذلك أميرا على سره. ولذلك قال الشاعر: وللسر عندي موضع لا يناله عدو ولا يفضي إليه حبيب، ما حد يوصل. وللسر عندي موضع لا يناله عدو ولا يفضي إليه حبيب، لا يصل إليه حبيب. لكن الناس مذاهب في ذلك، منهم من يحفظ السر ومنهم من لا يحفظه. ولذلك يقول شاعر آخر: ولا أكتم الأسرار، حمل الأسرار، يقول: ولا أكتم الأسرار لكن أبثها، ولا أجعل الأسرار تعلو على قلبي، وكيف هناء النوم من بات ليله تقلبه الأسرار جنبا إلى جنبي. أحسن يتخلص منه، أخبر العباس بن عبد المطلب صديقه الوليد بن عتبة، يوم خبر الوليد، الوليد مباشرة يقول لا تخبر حد، الوليد مباشرة يخرج عنه ويذهب إلى أبيه عتبة بن ربيعة، قال لعاتك بنت عبد المطلب رأت كذا ورأت كذا ورأت كذا، وبعد ذلك انتشر الخبر، فأصبح حديث ساعة في مكة هذه الرؤيا التي رأتها عاتكة بنت عبد المطلب. الناس ما معهم شغل، متجمعين 5 4 و6 4 و2 4 و3 4 كلهم هذه. لذلك يعني الشيء هذا الجديد، الشيء الجديد عندما يشيع تجد الناس يتحدثون عنه. ولذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الفتنة التي وقعت عندما تكلم زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلول عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الخلاف ذكرناه الذي وقع بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، قال ذاك يا لبني فلان، وقال الآخر يا لبني فلان، وكاد الخلاف يحصل بين المهاجرين والأنصار، وبلغ الأمر عبد الله بن أبي فقال الكلام القبيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. زيد بن أرقم سمعه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك انتشر الكلام بأن عبد الله بن أبي قال كذا ووقع كذا. ماذا فعل بهم النبي؟ أمرهم أن يرحلوا في وقت ما تعود فيه الرحيل، ومشاهم تلك اليوم كاملة والليل بأكملها واليوم الذي بعده إلى الظهر، مشي متواصل. عاد يوم وصلوا، هذا الحديث طبعا ما كل واحد يوم يمشي مشغول بناقتي ومشغول بحملي كذا، يوم يجلسوا يسولفوا بهذه السوال. وصلوا، عاد القوي منهم بعق نفسه من ناقة الأرض ورقد ما عرف كم ساعة، ما عندهم خاطر حال الحديث عن هذه الأشياء أو الحديث عن الأمور. انتشر الخبر، أصبح حديث الساعة. العباس بن عبد المطلب ذهب إلى البيت إلى الكعبة، رآه أبو جهل، قال له يا أبا الفضل إن أنهيت فأتنا. العباس يريد يطوف بالبيت، إن أنهيت فأتنا، إن حاجة فيك. العباس طاف، وبعد أن طاف حول البيت جاء إليهم فوجدهم يتحدثون عن الرؤيا التي رأتها عاتكة بنت عبد المطلب. قال له ماذا رأت عاتكة؟ العباس أنكر، قال ماذا رأت؟ يقول مسد بعد حد منكم مع حد من رجالكم يقول إنه نبي، بعد اللحريمة يقول أبو جهل، يقول مسد طلع منكم رجل يقول بأنه نبي، بعدها تطلع إن حرمة منكم تقول بأنها نبية. العباس لم يتكلم، جحد الرؤية، ما تكلم بشيء. قال له اسمع، إذا مرت 3 أيام ولم يقع هذا الأمر نجتمع ونكتب كتابا نوقع عليه جميعا أنكم أكذب بيت في العرب. قبحه الله أبو جهل، فإن وقع هذا الأمر كان ما كان. أيضا لماذا لم تلزم نفسك هنا؟ العباس بن عبد المطلب لم يتكلم به، لما رجع لهذه الحادثة التي وقعت بين العباس بن عبد المطلب وأبي جهل كانت قد وصلت إلى البيت واجتمعت عليه النساء من بني عبد المطلب، فقلنا له قد نيل من رجالكم فلم تتكلموا. قل للحريم قد نيل من رجالكم فلم تتكلموا، قالوا عن محمد كذا وكذا 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 فلم تتكلموا، والآن ينال من نسائكم ولم تتكلموا، ما فيكم غيره؟ عباس بن عبد المطلب ماذا يقول؟ لكن العباس وعدهن أنه يتعرض لأبي جهل، يتعرض له، يلقى في مكان جالس يجلس بياه، يلقى يمشي في مكان يصير يمشي بياه، أي مكان يلقى يجلس بياه، وينتظر منه أن يتكلم مرة أخرى، فإن تكلم مرة أخرى وقفه عند حد. ولذلك العباس بن عبد المطلب كان يتمنى أن لو يلتقي بأبي جهل ويقع كلام مرة أخرى من أبي جهل ويأخذه بكلام، لكن لم يقع هذا الأمر. بعد 3 أيام دخل العباس بن عبد المطلب البيت فرأى أبا جهل، يوم يقرب منه هنا أبو جهل سار هناك، كلما اقترب من أبو جهل ينتقل إلى مكان آخر، حتى عزم أبو جهل على الخروج من البيت الحرام، عزم على الخروج والعباس بن عبد المطلب وراءه، هو لا يريد أن يواجه العباس. قبل أن يخرج أبو جهل من المكان الذي فيه البيت وصل ضمضم بن عمرو الغفاري الذي أرسله أبو سفيان، وصل يعني في حالة يعني يحمل خبر عظيم، يريد أن يستنفر الناس إليه بسرعة، والعرب لها عادات في ذلك. جدع أنف بعيره، أنف البعير جدعه قطعه، الرحل جعله على عكس حالته الصحيحة، وشق قميصه وهو يصرخ في قريش الغوث 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 الغوث، أدركوا قافلتكم وأرى أنكم لن تدركوها، محمد تعرض لقافلتكم، أدركوا قافلتكم وأرى أنكم لن تدركوها. عاد العباس بن عبد المطلب وأبو جهل تشاغل بالخبر، وانتهى الأمر الذي كان بينهما. الجماعة لما سمعوا هذا الكلام حثوا أنفسهم، كل واحد لم يخرج أخرج مكانه أحدا، كل واحد لم يخرج أخرج مكانه أحدا، ولذلك ما من بيت إلا وخرج منه أحد، فاجتمعت جموعهم وكانوا بين 900 و1000، إلا أبا لهب فإنه لم يخرج. أبو لهب ما خرج معهم في هذه الغزو أو في هذه المعركة، ولكن أرسل مكانه الهشام، أرسل مكانه العاص بن هشام بن المغير. هذا العاص عليه أموال لأبي لهب، عليه 4000 درهم، قال له تعال هذا 4000 درهم ساقطة لا أريدها، بشرط أن تذهب وتخرج بدلي في هذا الأمر. قال له زين، لذلك أخرج مكانه أحد. أيضا أمية بن خلف ما كان يريد أن يخرج، أمية بن خلف ما كان يريد أن يخرج، لكن سمع به عقبة بن أبي معيط، سمع أمية بن خلف يعني رأس من الرؤوس وزعيم من الزعماء، إذا لم يخرج يتخلف كثير من الناس ولا يخرجون بسبب عدم خروج أمية بن خلف، ولذلك ما يمكن أمية بن خلف يترك من غير أن يخرج معهم. راح لعقبة بن أبي معيط وأخذ معه مجمرا وشيئا من البخور، يوم وصل إليه سوال ذاك المجمر قال تعال 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 غبرك كيف ده؟ قال هي، قال مبون حالهن كذاك النساء، يعني أنت من النساء، لو كنت رجل كنت خرجت مع الناس. فقال قبحك الله، يدور له يعني يدور له قتله، قال قبحك الله. فاستحيا أمية بن خلف، استحيا وخرج، وخرج معه ولده علي بن أمية، وسيأتي خبرهما في أرض المعركة. فخرج الناس، خرجوا والنبي صلى الله عليه وسلم يواصل إلى خروج قريش. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان عنده خبر بأن جيشا من قريش خرج لمنع القافلة، حتى وصل إلى واد يسمى ذفران، وادي ذفران. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوادي فبلغه أن قريشا أخرجت جيشا لمنع القافلة، توقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، وقف في ذلك المكان، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الناس. لماذا يشاورهم؟ لأن الناس ما خرجوا لقتال، الناس خرجوا لغنيمة ما في القافلة، فلذلك لا بد من مشاورتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. تكلم أبو بكر وبعد كلامه جلس، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم. قام عمر فتكلم وقال خيرا، ثم جلس ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقام المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو، وتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم كلاما وهو كلام مشهور: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق. لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. برك الغماد أو الغماد بفتح الغين وكسرها موضع واقع عند الحبشة، لو تقطع ابن هذه الطرق، كل طرق ببرها وبحرها لقطعناها معك. مستعدون. فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم كلام المقداد وأثنى عليه خيرا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يريد الرأي من من؟ هؤلاء الثلاثة جميعا الذين تكلموا كانوا من المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد رأي الأنصار، كل المقصود من ذلك رأي الأنصار. لماذا؟ لأن الأنصار في بيعة العقبة الثانية كانوا قد تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه عند وصوله إليهم، وبعد يعني في الطريق، في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة، الأنصار غير مسؤولين عما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: عندما تصل إلى ديارنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا وأموالنا وأزواجنا. لكن ما قالوا له بأنك إذا خرجت ووقع بينك وبين قوم قتال نكون معكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر هذا العهد، ولذلك لو قال، لو رجع الأنصار لم يكونوا ملومين، لأنه ذلك هو العقد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ زعيم الأنصار وقال: والله لك أنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. أنا موعود بإحدى الطائفتين من الله، موعود بالقافلة أو بالنصر في حرب بينه وبين قريش. بعد ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة قبيل بدر. قبيل بدر هذه المنطقة التي وقع فيها القتال. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه رجل، الجيش عسكر في ذلك المكان، وخرج ومعه رجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الذي معه هو أبو بكر كما تذكر كتب السير. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم شيخا قريب من الجيش، كبير في السن، رجل كبير في السن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بلغك عن قريش ومحمد؟ ما بلغك عن قريش ومحمد؟ بلغتك عنهم أخبار؟ وصلك شيء؟ قال: أولا أخبروني ممن أنتم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا نخبرك. قبل خبرنا وإحنا خايف نخبرك، أخبرنا نخبرك. قال: يعني لازم يعني كما يقال واحدة بواحدة؟ قالوا له: نعم، أخبرنا نخبرك. قال: بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا في يوم كذا وكذا، فإن كان الذي بلغني صادقاً فمحمد وأصحابه في مكان كذا وكذا، في المكان الذي كان فيه جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن قريشا خرجت يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقا فقريش في موضع كذا وكذا، في المكان الذي كانت فيه قريش خلف كثيب قريب من بدر. يعني هذا الرجل أخبر بحسب المعلومات التي بلغت عن المواضع التي كان فيها جيش النبي صلى الله عليه وسلم والموضع الذي كان فيه جيش النبي جيش قريش. وهذه خبرة عسكرية، خبرة عسكرية عظيمة، حكمة. يعني كان العرب فيهم حكماء وعلماء، كان فيهم يعني أناس تجربة أكسبتهم ما أكسبتهم. فبعد أن أخبرهم قال أخبروني ممن أنتم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، نحن من ماء. هذه ماء قبيلة موجودة في أماكن عدة ومنها في العراق. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تورية في البلاغة. يعني المتكلم يريد شيئا والمخاطب يفهم لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب بأن من ماء، ماء هذه القبيلة المعروفة عند العرب التي كانت في مواضع متفرقة من بلاد العرب. وما الذي يقصده النبي أنه مخلوق من ماء، ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا هو المقصود. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب. قال من ماء، من أي ماء، من ماء العراق؟ عاد جالس يسأل نفسه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيش، هذا الكلام كان في الصباح، وفي المساء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طليعة مكونة من بعض أصحابه تذهب إلى بدر وتأتيه بالمعلومات بناء على قول ذلك الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم بنى عليه أشياء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب ومعهم جماعة ممن كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم يستطلعون، ووجدوا أشياء، وجدوا معلومات، وجدوا رجلين وأتي بهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، هناك قصة وواقعة استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعلومات. تفصيل ذلك في اللقاء القادم بمشيئة الله.
أيا قاصدا أرض النبي محمد يجوب إليها فدفدا بعد فدفد، إذا ما شممت الطيب من أرض طيبة وشاهدت قبر الهاشمي الممجد، فسلم على ذاك الضريح الذي حوى أجل نبي في الأنام وسيدي، وقبل ثراه فهو مسك وعنبر بأنف ذليل خاشع متودد، وسلم على الزاكي أبي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد، وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقى أبي حفص المحمود في كل مشهد، وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد، وقل يا رسول الله جئتك زائرا فكن شافعا لي عند ربك في غد.